الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي المنزل وحسن بلاغ ودلالة النبي المرسل، نسأله سبحانه عز وجل أن يصلي ويسلم على ذات عبده الأكمل وحبيبه الأفضل سيدنا محمد وآله وصحبه ومن به اتصل، وأن يجزيه عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. صل اللهم عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد انتهينا في تأمل معاني كلام ربنا جل جلاله إلى قوله سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي هذا إرشاد في المسلك لمن يدعو إلى الله خاصة، ولكل متحدث مخاطب يخاطب خلق الله ويكلم عباد الله أن يختار القول الأليق والقول الذي لا يثير الشغب، لا يثير حفائظ النفوس، لا يثير الغل، لا يثير الغضب، لا يثير ما بين الناس البغضاء والشحناء، أو فقد الإنسان لتوازنه، فإنه عندما يساء القول أو يمس جرحا لشعور المخاطب يغضب، وعند غضب الإنسان يفقد التوازن، وعند فقدان التوازن لا يتأمل ما يقال ولا يحسن النظر فيه ما يحصل ما يدور منه ولا ما يصدر منه، وربما تصرف تصرفا قبيحا. ولذا قال: فيسب الله. قوم مخلوقين ويعرفون أن الله خالقهم وخالق كل شيء، ومع ذلك يسبون ربهم، إيش منكم هؤلاء؟ إذا غضب الإنسان زاغ عقله وزاغ لبه وصار يهدي ويتكلم بما لا يليق. ولذا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني انظروا في مدلول القول وأثره في السامع وماذا يحدث، فتحدثوا بما هو أقرب لتحصيل المراد. فأنت إن كنت داعيا إلى الله فإنما تخاطب وتتكلم لتقرب إلى الرب، لتحبب الرب إلى عباده وتحبب العبادة إلى هذا الإله. فإن كان القول يثير هذا المعنى ويقرب منه فانعم به، لكن كنت تقول قولا ينفر العبادة. أنت تريد أن تدعو إلى الله أم تريد أن تبعد عنه؟ أم تريد أن تصد عن سبيله؟ أنت تريد أن تقرب إليه وتدعو إليه. فإذا كان القول ينفر وإذا كان القول يبعد فقد صددت عن سبيل الله ولم تدعو إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا قالوا: إن المعروف إن كان يحدث منكرا فترك المعروف معروف، بل إنكار المنكر إن كان بحيث يؤدي إلى منكر أكبر منه فترك إنكار المنكر من المعروف، لأن إنكار المنكر يجب أن يكون بمعروف لا بمنكر. إذا أردت أن تنكر المنكر فانكره بمعروف لا بمنكر، تأتي بمنكر ثاني وتنكر بمنكر، أو تستحدث منكرا بإنكارك للمنكر مثله أو أكبر وأشد منه، فما هذا بإنكار المنكر؟ يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. آلهتهم هذه التي يعبدونها من دون الله ويدعونها من دون الله يعتقدون أنها شريكة مع الله في الألوهية والربوبية لا تسبوها. فيأتي لنا المعنيان. المعنى الأول أن واجبكم باختيار الألفاظ وقول ما يؤدي إلى المقصود والغرض، واحد. الثاني أن القوم الذين عبدوا غير الله فالمعبودون من دون الله تبارك وتعالى ما لم يرتضوا ذلك ولم يسعوا إليه فليس اللوم عليهم، إنما اللوم على هؤلاء العابدين الذين يعبدون غير الله تعالى ويؤلهون سوى المولى ولا إله إلا الله تعالى في علاه. فسبكم لأصنامهم تحميلكم لمخلوق ما لم يحمل. وماذا عملت؟ ما ذنب الأصنام؟ ماذا عملت؟ أقالت لهم اعبدوني أم قالت لهم أنا إله مع ربكم؟ ما قالت شيء، هم الذين جاوبها وهم اللي صفوها. وكان بهذا الحال أحدهم يقول يكون له صنما من حلوى أو تمر، فإذا جاع يأتي ويبتهل إليه، فإن لم يجد شيء قرم منه قرمانه أخذ يأكل حتى يقضي على صنمه ويأكله كله، ويقول إن معبوده في بطنه، يصير معبوده في بطنه. هكذا فعلهم، فهم الذين أساءوا وليست نفس الأصنام. واحد، علمنا هذين المعنيين، وعلمنا الإرشاد الرباني، تقويم الكلام، اختيار الألفاظ، أمر مهم في السير إلى الله وأمر مهم في الدعوة إلى الله. فلا يصح السير إلى الله مع إهمال اللسان تقول ما شاءت أبدا، بحسب ما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كل كف عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه. قال سيدنا معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على حصائدهم أو قال على وجوههم؟ إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن تقويم القول أساس في السير إلى الله وأساس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يحمل الداعي إلى الله الزينة والجمال، فإنه يدعو إلى زين ويدعو إلى جميل، وما دمت تدعو إلى زين جميل فليكن بالزينة والجمال. أتدعو إلى الجميل بقبح؟ أتدعو إلى الجميل بسوء؟ أدعو إلى الجميل بما يليق بذلك الجميل. أنت تدعو إلى الجمال المطلق، أنت تدعو إلى الرحمن الحق جل جلاله، فمن حقك أن يكون القول جميل والأسلوب جميل والطريقة جميلة والعرض جميل. فهذا تعليم لنا من الله أن نحسن العرض. ولهذا يجد الناس حتى في حياتهم الدنيوية، واحد قد تكون عنده بضاعة ذات جودة وممتازة ما يرتبها في دكانه ولا ينظمها ولا يحسن عرضها، يدخل الداخل اللي عنده شوفها كذا يخرج من عنده، يروح لعند دكان واحد ثاني أقل جودة بضاعته من بضاعة هذا وأقل رتبة، ينظمها ويحسن عرضها ويصفصفها، شوف تنبعث نفس هذا للشراء، يشتري من عنده هذاك. البضاعة في ذاتها أجود وأحسن، لكن صاحبها ما أحسن عرضها، ما أحسن تقديمها، فأعرضت النفوس عنها. يقول الله: أنتم معكم أجمل شيء وأغلى شيء، فأحسنوا العرض. إذا كنتم تدعون إلي انظروا ماذا تقولون وكيف تعرف، فإنكم إن كنتم سبابين تسبون آلهة أولئك وتستثيرون حفائضهم لم تحسنوا عرض البضاعة الغالية الجميلة العالية، حينئذ يزهدون فيها ويعرضون عنها كما فعل الذي دخل الدكان عند البضاعة الجيدة لكن شافها مبهذلة غير مرتبة مبعثرة، فما تاقت نفسه لها وهي في ذاتها أجود وأحسن من نوع ممتاز، ولكن ما رتبها ولا أحسن عرضها فاستحقت الإعراض عنها. يقول الله: وعندكم أجمل شيء فلا تتسببوا في الإعراض عنه، اعرضوه بجمال يليق، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. أيها الدعاة إلي، أيها المؤمنون بي، أحسنوا المقال وتخيروا الألفاظ، فإنكم دعاة إلى جمال ومكمال مطلقين، دعاة إلى الحق المطلق، فمن حقه أن تحسنوا العرض وتحسنوا الأسلوب حتى تستجيب النفوس ولا تصدون عن سبيل القدوس سبحانه وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيحصل فيسب الله عدوا بغير علم، يحصل فإن كان، وإن كان ذكر أن الأصنام هذه أنها لا تضر ولا تنفع إلى غير ذلك، وهذا يغني عن 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 سبها وشتمها. تذكرنا أحجار لا تضر ولا تنفع، لا تسمع ولا تبصر، لا تقدم ولا تؤخر، يكفي هذا. وإن كان أيضا النيل منها قد يكون حسنا ومحمودا في محله، لكن إذا أثار سبا للرب فهذا يتحول إلى سيء. ولهذا الحقيقة في النهي عن سب الأصنام أن لا نتسبب في سب الإله العلام جل جلاله. فإذن النهي عن سب الله تبارك في الأصل، وأنت إذا تسببت في سب الله فكأنك شاركت وساهمت، فنهاك. قال قف هنا، كما نهى أن يستسب الرجل أو يسب الرجل أبويه. يا رسول الله الفطرة كانت غالبة على الناس، قالوا من يسب أبويه غير لما ادعى الناس التقدم والتطور وذهبت القيم، صار فيهم من يسب أبوه، فيهم من يقتل أبوه، فيهم من يؤذي أبوه. ولكن كانوا، وإن كانوا جاهلية، لكن الفطرة محفوظة في أصلها. يقول كيف يسب الرجل والده يا رسول الله؟ ما يقدر أحد يسب أبا ولا يقدر أحد يسب أمه. قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أبا، ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه، فيكون هو الذي سب أمه بنفسه، وسبب لأنه سبب سبهم من ذاك. لما سب أبا الثاني والثاني سب أباه، سب أم الثاني الثاني سب أمه، فكأنه هو الذي سب أمه وأبيه وأباه لأنه تسبب في سبهما. فانظر مؤديات الأمور إلى ماذا تؤدي، فعلى قدر عقلك اضبط، لا تخبط كما من يخبط ويأخذك الحماس والغير، شوية شوية. ولذا جاء بعض الجهال فرأى أن بعض النصارى مثلا يسبوا أطهر الخلق وسيدهم صلى الله عليه وسلم، وقال يريد يغيظهم، ايش يعمل؟ قال بيسب نبيهم عيسى. قل عيب عليك، هذا شيء يكرهه الله يكره رسوله، هذا كفر، لا تسب سيدنا عيسى. هذا بجهله يريد يغيظهم، يروح انت وقعت نفسك في الكفر انت، وانت بعدت عن الله وعن رسوله بهذا العمل. وهكذا قال جاهل اخر رأى مبتدع يسب بعض الصحابة ويمدح بعضهم، وقال أنا بغيظه، إيش قال؟ بسب الثاني. صار لا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا 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 تسب ذا ولا تسب ذا، فإنك بهذا الفعل ما تكون أحسنت، ولكن تكون أسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى ذاك، وكنت قطعت نفسك عن الحق وعن الهدى. فلا تسب ذا ولا ذاك، لا تسب حتى من سبك، هذاك بتطلع إلى فوق وتسب من، حتى اللي سبك أنت لا تسبه، فكيف تسب قمة الأمة وخيارها وأهل القرن الأول فيها رضي الله عنهم. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ولذا كان أهل كل مذهب وأتباع كل أشياخ مهذبين عقلاء لا يفسحون لأنفسهم المجال بسب المذاهب الأخرى ولا سب المشايخ الآخرين، لأن هذا هو بنفسه يتحولونهم إلى أن سبوا مذهبهم وسبوا شيوخهم، لأن الآخرين يسبون مذهبهم ويسبون شيوخهم لأنهم سبوا الآخرين وسبوا مشايخهم، فهم الذين تسببوا. لأن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبويه، وهذا أيضا سب مذهبه بسبه لمذاهب الغير، فتسبب أن الغير يسب مذهبه. وأيضا سب مشايخ الآخرين فسبوا مشايخه، فهو الذي تسبب في سب مشايخه فكانه هو الذي سب مشايخه عندئذ. لكن على قدر العقل والإيمان يترفعون عن هذا ولا يفسحون لأنفسهم بالسب والشتام. ولهذا يروى عن الحسن بن علي أنه كان داخل مع بعض أولاده إلى مسجد، فصادف أن خطيبا في المسجد يسب أهل البيت ويتكلم عليهم. سيدنا الحسن دخل وهذا يسبه، فصلى ركعتين عند سارية وجلس مطمئنا. فيقول له ابنه: أما تسمع ما يقول هذا؟ قال: بلى. قال: لا ترد عليه. فالتفت إلى ابنه يعلمه الأساس الذي تعلمه هو من أبيه ومن أمه ومن جده صلى الله عليه وسلم، يقول له: متى عهدت أباك سبابا؟ متى عهدت أباك سبابا؟ هل أنا عندك بمنزلة أهل السباب والشتائم الذين ما تهذبوا ولا تأدبوا؟ أنا محمد رباني وعرفت المسلك القرآني، فمن خلي يسب أنا لا أرد عليه، اتركه. رضي الله عنه. هذا هو العقل والوعي، وهذا أقطع للشر، أقطع للشر، وإلا استفحل الشر وطال الشرر، وين النتيجة؟ فهكذا. وهذا أيضا يدلنا على عظمة في المنهج الرباني، ولو أن الناس قاموا به لكانت الفوائد والمصالح والأمن والطمأنينة والاستقرار والخير في الدنيا قبل الآخرة لهم بهذا المنهج. فالمنهج من شأنه أن يصلح الدنيا ويصلح الآخرة، يسعدك في الدنيا ويسعدك أيضا في الآخرة، منهج كامل. لكن إذا رأيت من يخالفه ويشقي نفسه في الدنيا والآخرة، أثبت أنت، أثبت. ولو عمل الناس بمنهج الله لانتشرت لهم شؤون الخير والطمأنينة والبركة حتى في شؤون الحياة الدنيا قبل الآخرة. وهكذا انظر، إذا حماك في بيتك كيف؟ حرم عليك أن تمد عينيك إلى حرمات الآخرين، أو تتبرج ابنتك فتفسد آخرين على أهاليهم. أتدري لما شرع الأمر للجميع، أنت واحد أسرة واحدة ابنك، قال لكم احتشموا احتجبوا، لكن في المقابل حشم لك وحجب الأسر الباقية في المجتمع كله، كل الأسر المطيعين له قومهم من أجل يستقر بيتك. فأنت بيت واحد، لكنه خدم وأصلح لك البيوت الكثيرة لو قاموا منهج الله تبارك وتعالى، فتكون مخدوما. فلا نظام في الحياة يخدم الإنسان كنظام مولاه جل جلاله، نظام الرحمن هو الذي يخدم الإنسان أبلغ الخدمة. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا اعتداء تجاوزا للحد، لأن الإنسان عندما يستغضب ويستثار يتجاوز حدوده، ما يقف عند حد، وبعدين إيش ينفع يرجع حتى على نفسه، بعدين حتى بعضهم يرجع يضرب نفسه، وبعضهم يدق رأسه في الجدار ويتصلح فيه، ها، وبعده يلطم نفسه ويضرب نفسه فرجة تضحك عليه، إيش تعمل؟ فإذا كان يعمل هذا إيش الذي بيمنعه يضربك أنت؟ بيضربك أنت، حتى ضرب حتى نفسه عدل أنت، إيش بيمنعه منك؟ بيضربك لأنه فاقد توازنه، فاقد زمامه. فالحق قال: هذه طبائعكم وهذا صلاحكم، هذا دواءكم، امشوا بهذا الأسلوب خير لكم. فلا أحكم من الله ولا أعلم. يقول: فيسب الله عدوا بغير علم، لأنه لا يصدر هذا السب ولا الاستهزاء إلا من فاقد العلم من الجاهل، أما من علم ما يقدر. حتى قال سيدنا موسى لقومه لما قال: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إشارة إلى أنه لا يتخذ الناس هزوا إلا جاهل، لو كان عالم ما يستهزي بالناس. الله أكبر. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا ما أتخذكم هزوا، الله قال لكم اذبحوا بقرة، مش ضحك مني، الله قال لكم اذبحوا بقرة. وطولوا لونها وما ما هي ما لونها، وقالوا حتى شددوا على موسى ذبحوها اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مسألة جد لا فيها هزو ولا فيها ضحك. قال كذلك زينا لكل أمة عملهم، لأن الفرد والأمة لا ينصرفون في العمل حتى تتكامل دواعي عندهم تدفعهم إلى هذا العمل، وهذه الدواعي تجتي فيها اعتقادات أن هذا العمل حسن، أن هذا العمل طيب، أن هذا العمل ولو كان سيء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولهذا نسأله أن يرينا الحق حقا، رزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا، يرينا الحسن عنده حسنا، فلا حسن إلا ما هو عند الله حسن، ويرينا القبيح عنده قبيحا، فلا قبيح إلا ما هو عند الله قبيح. هكذا يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم، فاللهم اهدنا فيمن هديت، ثم إلى ربهم مرجعهم. يقول الله شانكم أن تمتثلوا الأمر بالعبودية في الحياة، ولا تجعلوا أنفسكم حكاما على الحقائق ولا على البواطن ولا على السرائر، هؤلاء خلقي ومرجعهم إلي وأنا اللي أحكم بينهم، كل يلزم حده ومقدوره ومسؤوليته بالحدود التي حددتها بس. أما يجي واحد ينصب نفسه وكيل، ينصب نفسه حفيظ على عباد الله، لا لا لا، أنت وكيل ولا أنت حفيظ على خلق الله، أنت واحد منهم، خالقك أمرك بأوامر امتثلها وعدها كما شرع لك، وخل تجاوز الحد، لا تتجاوز حدك، إنما المرجع الكل إليه وهو الذي سيحكم. ثم إلينا مرجعهم، يقول سبحانه ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، فلا يبقى ذرة من الأعمال والنيات إلا عرضها على أصحابها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، إنما أبين لكم هذه الحجة وهذا الدليل وهذا البرهان وأدعوكم إلى الله، قبلتم ما قبلتم لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا والمصير إليه. هكذا علم الله الأنبياء والرسل، فجاء بعض الناس من يدعون تبعيث الأنبياء والرسل إلا لا بد بالقوة يخضعوا لرأيي ولنادي لن رجعوا، وذا بصفيه وذا بقتله وذا بطلعه وذا بفجر فيه وذا بحول ولا قوة إلا بالله، الحكم لكم أو لله جل جلاله، هو الذي يحكم بين عبادي فيما كانوا يختلفون، فالتزموا بما أمركم والحدود التي حددها لكم، وقد علمكم حتى عند قتال المقاتلين من الكفار لا تمثلوا بهم، لا تغدروا بهم، لا تتبعوا المدبر منهم، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صبي، هيشوف عذاب، فامتثل أمر الله بس، لأنك عبده وهم هؤلاء عبيده أيضا، وهو اللي يحكم بينكم والحكم له. والفصل في الحكم في يوم المآب، جعلنا الله من الفائزين ذاك اليوم. اللهم املأنا بالإيمان واليقين، جعلنا في عبادك الصالحين، جعلنا ممن تفتح لهم وبهم أبواب الخير والهدى والنفع للعباد، ولا تجعلنا سببا للصد عن سبيلك ولا لتنفير الناس عن طريقك، اجعلنا اللهم ممن يبشر ولا ينفر، اجعلنا اللهم ممن ييسر ولا يعسر، اجعلنا اللهم ممن يتطاوعون ولا يختلفون، اجعلنا اللهم ممن بالنبي يقتدون وبهديه يهتدون ولسنته يتبعون وله ولشرعه ينصرون على الوجه الأرض لك وله والأحب إليك وإليه ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وهذا يتصل بواجباتنا وآدابنا في يومنا المقبل وما بعده، يوم تاسوعة ويوم عاشورة، أيام مباركة كان سبب بركتها تجلي الله على سيدنا موسى بالنصر، وهلاك أهل الطغيان من الذين تعدوا الحدود وأزهقوا النفوس وقالوا لنصلبنكم في جذوع النخل، هلك الظلم ومظهره وقام الحق وظهر وانتشر. فنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين، وأغرق فرعون ومن معه من المصرين على الكفر المعاندين. فكان يوم عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وصامه بنفسه، وقال في آخر سنة من سني عمره: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وجاء ويروى في رواية: لأصومن التاسع والعاشر. فهكذا سنة صيام يوم عاشوراء، وسنة توسع فيه على العيال، فمن وسع فيه على عياله وسع الله عليه طول سنته. ويحبون أن يخصوهم من الأعمال الصالحة بما يتيسر لهم، فيحبون أن يجددوا التوبة وأن يغتسلوا ظاهرا وباطنا، وأن يزوروا من العلماء من يستطيعون، وأن يعودوا مريضا في ذاك اليوم، وأن يتعرضوا لمسح على رأس يتيم، وأن يتنفلوا وأن يقرأوا سورة قل هو الله أحد 1000 مرة في يوم عاشوراء، فهي من أعظم سور القرآن، وهي تعدل ثلث القرآن، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة وفر الله حظنا منها واجعلنا من خواص أهلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأعلى الله سبحانه وتعالى درجات أهل الصلاح، وصلى الله على موسى ومن معه، ورضي الله عن الحسين بن علي الذي اختاره الله ليلقاه ويستشهد في مثل ذاك اليوم في يوم عاشوراء، وذلك ما أدخره الله له من لقاء ربه سبحانه وتعالى ولقاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحيازة الشهادة في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم أعلي لهم الدرجات، واجمعنا بهم في أعلى الجنات، اصلح الظواهر والخفيات، وبارك في مجمعنا، واجعل العام مبارك علينا وعلى الأمة، افتح فيه أبواب الرحمة، وادفع البلاء، واكشف الغمة، وحول الأحوال إلى أحسنها يا رب. جعلنا نزداد في كل يوم من أيام عامنا هذا نورا ويقينا وتقوا وإخلاصا وإنابة وصفاء وصدقا ووفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه يا ربنا يا أكرم الأكرمين. وتدارك الأمة بكشف شدائدها وآفاتها ودفع معضلاتها وجمع شملها بعد شتاتها وتحويل أحوالها إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا.